إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، خرج الفاروق عمر، رضي الله عنه يوماً من الأيام يطوف في سكك المدينة، فمر بدكان فإذا برجل في داخل الدكان قد أشعل بين يديه ناراً ينفخ فيها ويصنع. فقال له الفاروق عمر رضي الله عنه: ما عملك؟ قال: أنا حداد ونجار. فقال له: ما صنعتك؟ قال: أنا أصنع الرحاء. فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أبو لؤلؤة المجوسي. فقال عمر: إنه قد بلغني أنك تقول لو شاء أنك تقول إنه قد بلغني أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح. فالتفت ذلك الحاقد، ذلك العلج المجوسي، التفت إلى الفاروق عمر وقال: يا عمر، لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى الناس وقال: لقد توعدني العلج. فهم رضي الله عنه أن هذا الأسلوب وأن هذه الصيغة صيغة توعد وتهديد. فمضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان مقبضه من وسطه، وجعل يطليه يطليه بالسم شهرا كاملا. ثم أقبل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم اختبأ له في المسجد في ظلمة الليل، والمساجد إذ ذاك ليس فيها سرج إلا الشيء القليل. دخل الفاروق عمر رضي الله عنه، دخل المسجد ينبه القائم ويوقظ النائم، حتى تقدم إلى محرابه واستوى الناس وراءه، ثم كبر مصليا. وفجأة فإذا بذاك المجوسي يخرج من بين الصفوف ويطعنه ثلاث طعنات، وقعت الأولى في صدره رضي الله عنه، والثانية في جنبه، والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر حتى فتح ما تحت سرة عمر، وسقط عمر رضي الله عنه على الأرض، وجعلت الدماء تجري منه. أما ذلك المجوسي فإنه شق صفوف الناس ليهرب، وصار يطعنهم يمنة ويسرة حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7 في الحال. ولما علم العلج المجوسي أن الناس قد قدروا عليه، طعن نفسه بسكينه ومات على الحال. قال عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعن أبيه يقول: أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم، فكانت يدي تدخل في بطنه من عمق الجراح، قال: فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه على فراشه. جعلوا يكلمونه فلا يتكلم، يحركونه فلا يتحرك. يا أمير المؤمنين، يا عمر بن الخطاب، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري عنهم، وهو لا يدري عنهم أبدا حتى كادت الشمس أن تطلع. قال بعضهم: نبهوه بالصلاة فإنه شديد الاهتمام بها. فقالوا له: الصلاة، الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة. فأفاق عمر والتفت يمينا ثم التفت يسارا، فوالله ما سأل عن هذه الجراح، ولا سأل عن هذه الدماء، ولا سأل عن العمائم التي ربطت على بطنه، ولا سأل من الذي طعنه وقتله، لم يسأل عن شيء من ذلك. إنما كانت أول كلمة قالها، قال لهم: أصلى الناس، أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، صلينا. قال: الحمد لله، قال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم التفت إلى ابنه عبد الله، ابنه عبد الله، ثم التفت إلى ابنه عبد الله بن عمر، قال: يا عبد الله. قال: لبيك. قال: أعطني ماء. فقرب إليه الماء ليشرب. قال: بل أعطني الماء لأتوضأ لصلاة الفجر. فلما فرغ من الصلاة التي كانت شغله الشاغل وهمه الأكبر، حان وقت السؤال. التفت إلى ابنه ومن معه من الصحابة والرجال رضي الله تعالى عنهم، وقال: من قتلني؟ وقال: من قتلني؟ قالوا: قتلك الغلام المجوسي. قال: غلام المغيرة، غلام المغيرة بن شعبة. قالوا له: نعم، غلام المغيرة بن شعبة. فبماذا أجابهم الفاروق رضي الله عنه؟ قال: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل يصلي، الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل يصلي، الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. حمد الله، حمد الله أن الذي قتله لا يصلي ولا يسجد. ولم يقل رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يصوم أو لم يحج، وإنما قال: لم يصلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فدل سؤال عمر رضي الله عنه على عميق فقهه، حيث علم أن الصلاة هي أول ما يسأل عنه، أن الصلاة هي أول ما يسأل عنها يوم القيامة. فإذا وجد أنه لا يصلي لم ينظر إلى باقي عمله. ولو جاء المرء يوم القيامة بزكاة وصيام وحج وعمرة وصدقات وبر وجهاد وأعمال كأمثال الجبال بيضاء جعلها الله هباء منثورا إذا كان من غير المصلين. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت نُظِر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم يُنظر في باقي عمله. نعم، لم يُنظر في باقي عمله. قال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذه أول سبب، هذا أول سبب يذكره أهل النار، لأنه أول سؤال سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولا غرابة معاشر المسلمين أن يكون عمر وسائر الصحابة رضوان الله عليهم بهذه المثابة وبهذا المستوى من الحرص على الصلاة، فقد تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ورأوا حرصه على الصلاة حتى في مرض موته. كلما أفاق عليه الصلاة والسلام، كلما أفاق من إغماءته، بادر من حوله بالسؤال: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فلما أفاق في الثالثة ورأى أنه لا يقوى على شهود صلاة الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكانت آخر نصائحه صلى الله عليه وسلم التي تفوه بها قبل أن يسلم الروح لربه: الصلاة، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا على الصلاة، أقيموا الصلاة، اهتموا بالصلاة. لأن من حفظ الصلاة حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة أيها المسلمون هي أول أمر، هي أول أمر يوجه إلى الإنسان منذ ولادته. قال صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أسأل الله، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الصلاة، وأن يجعلها شافعة لنا ورافعة لنا يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أيها المسلمون، إن الناظر في كتاب الله جل وعلا يجد أن الله تعالى لا يأمر بأداء الصلاة فحسب، وإنما يأمرنا ربنا جل وعلا بإقامتها. فلم يقل الله جل وعلا في موضع من المواضع: يا أيها الذين آمنوا صلوا، ولم يمدح المؤمنين بقوله: والذين يصلون ويؤتون الزكاة، وإنما يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. وإذا مدح المؤمنين قال: ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، إذ الإقامة قدر زائد على الأداء. إقامة الصلاة تفيد الإتيان، تفيد الإتيان بركوعها وسجودها وخشوعها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها. أن تقام الصلاة، أن تقام الصلاة ليس كما يشتهي المرء، بل كما أمر ربنا جل وعلا. لا أن تنقر الصلاة نقرا كما يفعله بعض ضعاف النفوس. وفي الحديث الصحيح، وفي الحديث الصحيح عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني آتيان، يعني أتاه ملكان، قال فابتعثاني، فانطلقت معهما فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر، فيذهب هذا الضارب ليأتي بالحجر، فإذا عاد فإذا رأس المضروب قد عاد كما كان، فيضربه أخرى، ثم يتدحرج الحجر فيثلغ رأسه. هكذا فعل بهذا الرجل 3 مرات، وهو يصيح من الألم والدماء تسيل منه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد، فبادر صلى الله عليه وسلم جبريل سائلا إياه، قال سبحان الله، ما هذا يا جبريل؟ فقال له انطلق. فلما كان في آخر الحديث قال جبريل عليه السلام: وأما الذي أتيته يثلغ رأسه بالصخرة، فهو الرجل يؤتى القرآن فيرفضه، أي أنه يرفض العمل بالقرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، كحال بعض أهل زماننا، لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ويتعمدون إخراجها عن وقتها، فلا يؤقتون المنبه إلا على وقت الدوام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تنتصر الأمة؟ كيف تنتصر أمة ينام رجالها عن صلاة الفجر وغيرها من الصلوات؟ وصدق وهو كذوب حينما قال ذلك النصراني، قال: إن أمة محمد هذه الأمة لن تنتصر ولن يعود لها عزها ومجدها وسؤددها حتى تصبح أعداد المصلين في صلاة الفجر كأعدادهم في صلاة الجمعة. وصدق الله إذ يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في كل مكان يذكر فيه اسمك يا قوي يا عزيز. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا ومؤسساتنا من الاختلاط وبلادنا من المفسدين. اللهم أصلح إعلامنا وتعليمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا ووحدتنا واجتماعنا. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا عقائدنا وأخلاقنا وأعراضنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا ورخاءنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك رضاك واتبع رضاك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.